الحمد لله. أما بعد، فنستكمل الكلام على القياس، وهذه هي المسألة الخامسة: تقسيم القياس باعتبار ذكر العلة. يعني هل العلة مذكورة في النص أم لا؟ فالقياس ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، وهو ما صرح فيه بذكر العلة، أي أن تكون العلة قد صرح بذكرها في النص. طبعا هذا خلاف تعريف المؤلف، يعني خليك معي الآن. قياس العلة هو ما صرح فيه بذكر العلة، كمثل الإسكار. الإسكار علة لتحريم الخمر، وهذه العلة منصوص عليها: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا نص على العلة في نفس الحديث، فهذا يسمى قياس علة. يعني عندما نقيس النبيذ على الخمر فهذا يسمى قياس علة، لأن العلة مصرح بذكرها في النص. القسم الثاني قياس الدلالة، وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، يعني بشيء يدل على العلة لا بالعلة نفسها. فإذا جمعنا بالعلة نفسها فهذا قياس العلة، إذا جمعنا بالدليل الذي يدل على العلة فهذا قياس دلالة. والمثال واحد ولكن سيختلف الكلام. قياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة التي تدل على الإسكار، الرائحة التي تدل على الإسكار. طيب أين العلة؟ الإسكار. وأين الدليل الذي دل عليها؟ الرائحة. تمام؟ فالنبيذ له رائحة تدل على السكر، والخمر كذلك لها رائحة تدل على السكر. فنقيس النبيذ على الخمر بالدليل الذي دل على ماذا؟ على العلة. فلو كان القياس هكذا، يعني لو كان الكلام بهذه الطريقة فهذا يسمى قياس دلالة. لكن لو كان الكلام بالطريقة الأولى، قياس النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، يعني صرحنا فيه بذكر العلة، فهذا يسمى قياس العلة. القسم الثالث قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل، وهو ما لم يصرح فيه بالعلة ولا بدليلها. لا يصرح فيه بالعلة ولا بدليلها، ولكن يجمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق. بنفي الفارق، يعني نقول هذا الفرع يأخذ حكم الأصل بناء على أنه لا فرق بينهما، ففي أثناء الكلام لا نذكر العلة ولا دليلها، ولكن نقول لا فرق بين الأصل وماذا؟ والفرع. مثاله قياس صب البول في الماء الراكد على التبول فيه. أين الأصل؟ التبول في الماء الراكد، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. تمام؟ طيب التبول هو مباشرة التبول، أنه يتبول بنفسه. طيب شخص تبول في إناء وصد الإناء أو البول في الماء الراكد، هذا هو الفرع. فنحن خصنا الفرع على الأصل لأجل ماذا؟ عدم الفارق. لا فرق بين مباشرة التبول وصد البول في الماء، لأن المؤدى واحد، وهو تقذير الماء وإفساده وما أشبه ذلك. تمام؟ إذن القياس على حسب ما يصرح فيه. إن صرح فيه بالعلة فهذا يسمى قياس العلة. أنا قلت صرح بذكره في الدليل، صحيح؟ طيب معذرة، إذا صرح به في الكلام عند إجراء القياس فهذا يسمى قياس علة. إن صرح بالدليل الذي يدل على العلة فهذا يسمى قياس دلالة، إن لم يصرح بهذا ولا ذاك ولكن جمع بنفي الفارق فهذا يسمى قياسا في معنى الأصل. يبقى قسم آخر ذكره المؤلف وهو قياس الشبه. قياس الشبه كما قلنا بالأمس هو تردد فرع بين أصلين فيلحق بأقربهما إليه شبه. مثاله العبد لو قتل، العبد لو قتل كيف تكون ديته؟ فنقول العبد يشبه شيئين، يشبه الحر من حيث كونه نفسا أو إنسانا، ويشبه البهيمة من حيث كونه يباع ويشترى. طيب هو أقرب شبها إلى أيهما؟ والباب باب معوضات، الباب باب معوضة، يعني المطلوب الآن دفع دية كأنها على سبيل العوض. فنقول بما أن الأمر كذلك فيلحق بالبهيمة لأنه أقرب شبها بها في هذا الموضع. طيب الثمرة أن ديته تكون بالقيمة، الدية تكون بماذا؟ بالقيمة. طيب لو جعلناه كالحر فالدية ستكون 100 من الإبل لأنها دية الحر، عرفت؟ فهذا الكلام إذن ينبني عليه عمل ليس مجرد كلام نظري. المسألة السادسة أركان القياس. أركان القياس 4 وإن شئت فاجعلها 3: الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل، هذا ذكرناه بالأمس. وقد يكتفى بالثلاثة الأولى، يعني يقال الأصل والفرع والعلة بناء على أن المراد بالأصل هو حكمه، لأننا لا نحتاج إلى الأصل إلا إلى حكمه، هذا هو الذي يعنينا. المسألة السابعة شروط حكم الأصل. حكم الأصل له شروط، تحديدا شرطان. الشرط الأول أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، أن يكون ثابتا بنص أو إجماع، فلا يصح أن يكون ثابتا بالقياس. لماذا؟ لأننا سننقل حكمه إلى الفرع بالقياس، فلا يصح أن يكون الأصل نفسه قد ثبت بالقياس، إنما يثبت بالدليل، لأننا نقيس على أصل، نقيس على دليل، على نص، تمام؟ فلا بد أن يكون بنص أو إجماع. الشرط الثاني أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، يعني إذا كان هناك نقاش أو مناظرة بين فقيهين فحكم الأصل لا بد أن يكون متفقا عليه فيما بينهما. لماذا؟ حتى لا نخرج عن المسألة. يعني الآن نحن نتناقش في مسألة يعني استعمال الحصال الواحدة في الجمار مثلا، يعني في رمي الجمار هل يجوز أن يرمي بنفس الحصى، يعني يأخذ نفس الحصى ويرمي بها 7 مرات، هل يجوز؟ هذا هو الذي فيه الكلام. فممكن واحد مثلا يقول لا يجوز قياسا على الماء المستعمل، قياسا على الماء المستعمل، فالماء إذا استعمل في طهارة سابقة لا يجوز أن يستعمل مرة أخرى. فكذلك الحصى عندما تستعمل في رمية لا تستعمل في رمية أخرى. فنقول الأصل مختلف فيه بيننا، يعني أنت تقول الماء المستعمل لا يجوز وأنا أقول يجوز، تمام؟ فحتى لا نخرج عن المسألة ونتناقش في الماء المستعمل ونقول هو جائز أو ليس بجائز، لابد أن يكون حكم الأصل متفقا عليه فيما بيننا. ونقول متفقا عليه بين الخصمين لا بين الأمة، لا بين الأمة، فلا يلزم في حكم الأصل أن يكون مجمعا عليه لكن يكون متفقا عليه فقط بين الخصمين. المسألة الثامنة شروط الفرع. للفرع شرطان أيضا، الأول ألا يكون حكمه ثابتا بنص أو إجماع، ألا يكون حكمه ثابتا بنص أو إجماع، لأنه لو كان قد ثبت بنص أو إجماع فما حاجتنا للقياس؟ إنما يستعمل القياس حينئذ من باب التعضيد وتكثير الأدلة، فنقول هذه المسألة ثبت حكمها بالنص والقياس من باب تكثير الأدلة، تمام؟ لكن ابتداء ثبت حكمها بماذا؟ بالنص، لا نقول بالقياس. الشرط الثاني ألا يكون متقدما على حكم الأصل، ألا يكون متقدما على حكم الأصل، يعني أيهما يأتي أولا، الأصل ولا الفرع؟ الأصل، فلا يجوز العكس، فلا يصح أن يقال تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، تجب النية في الوضوء قياسا على التيمم، لا يصح، لأن التيمم ماذا؟ متأخر عن الوضوء، الوضوء هو الأصل، تمام؟ المسألة التاسعة شروط العلة. يشترط في العلة أن تكون وصفا، وتحت كلمة وصفا ضع ثمانية شروط، تمام؟ انتبه، والأمر سهل إن شاء الله. أنا ألاحظ أن الإخوة خافوا من درس الأمس، فالله المستعان. القياس يعني هو تقريبا أصعب أبواب أصول الفقه تقريبا يعني، نعم. وانتبهوا، نحن لم نأخذ شيئا في القياس يعني بالمناسبة، يعني هذا الذي أخذناه في القياس ليس بشيء. يشترط في العلة أن تكون وصفا، أولا ظاهرا، أن يكون الوصف ظاهرا، خرج به الوصف الخفي، لا يصح أن نبني القياس على وصف خفي، يعني لا يمكن أن نقف عليه، كالرضا والسخط، كالرضا والسخط، الرضا والسخط من الأوصاف الخفية لا نستطيع أن نقف عليها إلا بشيء يدل عليها، تمام؟ يعني مثلا في قضية البيوع، إنما البيع عن تراض، من أين لنا أن هذا البيع وقع عن رضا؟ لابد أن يكون هناك شيء كمثل الإجابة والقبول، صحيح؟ وكمثل المعاطاة، لابد أن تكون هناك أشياء إيش؟ ظاهرة نستدل بها على هذا الأمر الخفي، فلا يصح أن نعلل بشيء خفي، إنما نعلل بشيء ظاهر. ثانيا أن يكون الوصف منضبطا، أن يكون الوصف منضبطا، خرج به ما يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان الوصف يختلف باختلاف أحوال الناس فلا يصح التعليل به، كمثل المشقة، المشقة يقال فيها وصف مختلف، هذا الشيء يشق عليه ولكنه لا يشق على فلان، تمام؟ فهذا أمر لا ينضبط، لهذا نعلل مثلا الأحكام في السفر بالسفر لا بالمشقة، فنقول السفر يجوز فيه القصر، ويجوز فيه الفطر، ويجوز فيه إطالة المدة في المسح على الخفين، لماذا؟ باعتبار السفر، السفر هذا شيء منضبط، ما سمي في العرف سفرا فهذا شيء منضبط، فضلا عن من حده فهذا طبعا يكون الأمر عنده أضبط، لكن لا نقول بالمشقة لأن المشقة تختلف. ثالثا أن يكون الوصف متعديا، أن يكون الوصف متعديا، لماذا؟ لأن القياس ننقل به حكم الأصل إلى الفرع، فلو كانت العلة لا تصلح للتعدية، لا تصلح لكي ننقلها إلى الفرع، فبالتالي لا يصح هذا الكلام، كمثل السفر في إباحة القصر، هل يصح أن نقول يجوز القصر في المرض قياسا على السفر؟ لا يصح، لماذا؟ لأن القصر مرتبط بالسفر، فالعلة في القصر هنا علة قاصرة لا تتعدى إلى غير السفر، هي مقصورة على السفر. رابعا أن يكون الوصف مشتملا على معنى مناسب للحكم، الوصف الذي نعلل به لابد أن يكون مناسبا لترتيب الحكم عليه، فلا يصح التعليل بالطول والقصر ولا بلون البشرة، لا يصح. يعني مثلا يجب على فلان أن يفعل كذا لأنه طويل، هل هذا تعليل يصح؟ تمام. الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، هل يصح أن نقول الحكم مشروع له لأنه أعرابي؟ لا، فهذا المعنى لا يناسب الحكم. تمام. فالمعنى لابد أن يكون الوصف لابد أن يكون مناسبا لترتيب الحكم عليه. خامسا، أن يكون الوصف معقولا، يعني يمكن إدراكه بالعقل، فخرج بذلك الأمور التعبدية التي لا يعقل معناها. فالأمور التعبدية لا يصح إجراء القياس فيها، لا قياس في أمور العبادات. سادسا، أن يكون الوصف متحققا في الأصل والفرع، وهذا واضح لا يحتاج إلى كلام. سابعا، أن يكون غير مخالف لنص ولا إجماع، وهذا واضح أيضا لأنه لو كان مخالفا لنص أو إجماع فإنه يلغى لا يعتد به. ثامنا، أن يكون مضطردا. معنى كلمة مضطردا أنه كلما وجد الوصف وجد الحكم، أو كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا هو معنى الاضطراد. فإذا وجدنا أن العلة وجدت في بعض المواضع ولم يوجد الحكم فهذه تسمى علة منقوضة، علة منقوضة. تمام. وهذا يعتبر من قوابح القياس. طيب مثال، عندما يقال في الماء المستعمل ماء أديت به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى، يعني واحد مستدل يستدل هكذا، تمام، يقول الماء المستعمل ممنوع. لماذا يا رجل؟ لأنه ماء أديت به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى. أين العلة؟ أنه أديت به عبادة فلا تؤدى به. هذا هو معنى كلمة العلة أو الوصف. يعني يريد أن يقول الشيء إذا أدينا به عبادة لا نؤدي به عبادة أخرى. تمام. فنقول طيب هذه العلة التي تذكرها أنت الآن وجدت في حكم آخر ولم يوجد الحكم، وهو الثوب الذي نصلي فيه مرة نصلي فيه ألف مرة، صحيح؟ فمع أننا أدينا به عبادة لكن لا مانع أن نؤدي به عبادة أخرى. إذن وجدت العلة ولم يوجد الحكم الذي هو المنع، فنقول هذه علة منقوضة لا يصح بناء الحكم عليها. تمام. أخيرا، المسألة العاشرة، مسالك العلة. مسالك العلة أي طرق إثباتها، كيف نثبت العلة، كيف نتوصل إلى العلة. العلة على قسمين، منقولة ومستنبطة، منقولة ومستنبطة. فالمنقولة إما أن تكون بالنص أو بالإجماع. فالعلة المنصوص عليها أمثلتها كثيرة، ذكرنا منذ قليل كل مسكر خمر، إذن علة الإسكار منصوص عليها. أيضا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فهذا العلة هنا منصوص عليها. كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت، فهذه علة منصوص عليها. وهكذا، يعني أمثلة كثيرة جدا في الأحاديث. العلة قد تثبت بالإجماع، كالإجماع على أن البكر الصغيرة، المرأة إن كانت بكرا صغيرة يولى عليها لأجل الصغر، يعني لابد لمن أراد أن يتزوجها أن يكون زواجها بولي، لماذا؟ لأجل الصغر. فكذلك الثيب الصغيرة، الثيب الصغيرة نفس الأمر، لأن العلة ماذا؟ واحدة وهي الصغر. تمام. ف فهذه علة مجمع عليها من أمثلة العلة المنقولة. وأما العلة المستنبطة فلها طرق عديدة، ولكن من المهم هنا لطالب العلم أن يعرف ثلاثية. هذه الثلاثية تسمى تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط. تمام؟ ثلاثة أشياء سهلة من المهم لطالب العلم في هذه المرحلة أن يعرفها. عند عملية القياس، عندما نجري عملية القياس لابد أن نمر بهذه المراحل الثلاث، وهي على هذا الترتيب. المرحلة الأولى تخريج المناط، وهو واضح من اسمه تخريج. تخريج يعني ماذا؟ يعني استخراج. تمام؟ فتخريج المناط هو محاولة استنباط العلة من النص، محاولة استنباط العلة من النص. طبعا العلة تكون موجودة في النص ولا لا؟ لا، وإلا كيف نستنبطها لو كانت موجودة؟ إذن ينص الشارع على حكم ولكن لا ينص على علته، فيجتهد العالم في استنباط العلة من هذا الحكم، فهذا يسمى استخراج أو تخريج المناط. طبعا المناط يعني واضح، المناط يعني الشيء الذي يعلق به الحكم، العلة يعني. تمام؟ مثال الربويات، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. في علة؟ ما في علة. طيب ما العلة في كون هذه الأشياء ربوية لا يجوز فيها التفاضل ولا النساء يعني التأخير؟ ما العلة؟ هنا العالم يتفكر ويجتهد ويحاول، فيقول العلة يمكن أن تكون الكيل، يمكن أن تكون الوزن، يمكن أن تكون الطعم يعني أن هذه الأشياء طعام، يمكن أن تكون القوت، أن هذه الأشياء تصلح أن تكون قوتا، القوت أخص من الطعام. كل هذه إيش؟ محاولات. فالآن نحن في مرحلة تخريج المناط. تأتي المرحلة الثانية وهي تنقيح المناط، وهو معروف من اسمه أيضا تنقيح، يعني نحن الآن سننقح، سنميز، سنخلص. إذن هناك أشياء عديدة سننقحها ونخرج ما يصلح مما لا يصلح. والمثال كما ذكرنا، العلة في الربويات إما أن تكون كذا أو كذا أو كذا، فالعالم الآن يتفكر يقول العلة الفلانية لا تصلح لأن الأمر كذا، والعلة الفلانية لا تصلح لأن الأمر كذا. إذن لم يبقى إلا العلة الفلانية. مثلا يقول العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، والعلة في بقية الأصناف هي القوت. إذن هو استبعد بقية العلل وأبقى على علة، فهذا يسمى تنقيحا، ينقح المناط. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي تحقيق المناط، والتحقيق يعني ماذا؟ أنه يحققه في الفرع الذي يريد أن يقيس عليه. فهو الآن يريد أن يتوصل الربا يجري في الأرز ولا لا؟ عرفت؟ الربا يجري في الأرز أم لا؟ فالآن هو حقق العلة، أو معذرة، استخرج العلة ونقحها من الأصناف الربوية، سيحققها الآن في الأرز. هل الأرز يصلح أن يكون من الأصناف الربوية أم لا؟ فالعلة هو حددها على أنها القوت مثلا، طيب هل الأرز يصلح أن يكون قوتا أم لا؟ فتحقيق المناط إذن هو التأكد من وجود العلة في الفرع. تمام؟ فهذه ثلاث مراحل لا بد أن يمر بها الفقيه في عملية القياس، وهذا يعتبر من الطرق المعروفة في استنباط العلة. طبعا المقصود هنا النوعان الأولان، التخريج والتنقيح، لأنهما هما اللذان يستعملان كطريق لإثبات العلة. نكتفي بهذا والحمد لله، والباب انتهى على كل حال. أبشركم.